وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد.
يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الخبر: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. سمعنا أن سند هذا الحديث ما بين ضعيف ومنكر، ولكن المؤلف رحمه الله كما عرفنا من منهجه أنه يورد الحديث ولو كان بهذه الصفة، وليس هناك أضعف من كونه منكر، ولكن منهج المؤلف يورد الأحاديث التي ربما استدل بها بعض العلماء وتركها البعض الآخر ليبين للقارئ ولطالب العلم أن من قال بتغريم السارق فهذا دليله، كونه منكر ولا كونه مقبول، كونه صحيح، هذا على ذمة الذي استدل به، لأن مهمته أن يبين لك بلوغ المرامي بإيش؟ لأدلة الأحكام، سواء كان الدليل متفق عليه سليم كالجبل أو كان واهن لا يقوى على شيء. يجيب كما ذكر في بعض الأبواب الأحاديث التي في العبادات تدل على الفضيلة وتدل على الوجوب، كما في غسل يوم الجمعة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بينما الحديث الذي بجواره: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طب بدل واجب على كل محتلم، وش اللي جاء أن من توضأ فبها ونعمت والغسل أفضل؟ كلمة والغسل أفضل لا تتفق اتفاقا كليا مع واجب على كل محتلم، يعني بالغ الحلم، ما هو نام واحتلم، لأن اللي نام واحتلم غسل من احتلامه لا للجمعة. إذن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث ولو بلغ من الضعف إلى حد أنه منكر. وموضوع الحديث أن السارق إذا سرق متاع مال عينا عرض فبلغ أمره إلى السلطان فقام عليه الحد وقطع يده، لا يسأل عما سرق، يقولون لا يغرم. لماذا؟ قال: يكفي قطع اليد، وش يعوض عن يده هذا اللي راح؟ كمان تلحقوه وجيبوا جيب اللي سرقت. ولكون الحديث منكر لم يقل به الجمهور، الشافعي قال به أولا ثم رجع عنه أو تردد فيه، وكذلك أحمد، وأبو حنيفة رحمه الله رد الحديث مرة واحدة. والذين قالوا إنه يغرم قالوا إن في السرقة حقان: حق لله الذي هو القطع، وحق للمسروق منه الذي هو المال الذي سرق، ولا يسقط حق حقا. فحق الله إذا أدي لا يسقط حق العبد، كما أن حق العبد إذا أدي لا يسقط حق الله، كما سيأتي في رداء صفوة: ما أردت هذا، هو له مني هدية صدقة عليه. فهنا إيش؟ سقط حق العبد، لم يسقط حق الله. هل كان قبل أن أتيتني به؟ فالذين قالوا يغرم قالوا كلاهما حق متميز منفك الجهة، حق لله وحق للخلق، فكل يأخذ حقه. والآخرون يقولون لا تجمع عقوبتان على ذنب واحد، هذا القطأ عقوبة وتغريمه المال عقوبة، لا يجتمعان، ازدواجية العقوبة، كما قالوا في المال لا ازدواجية في الصدقة أو في الزكاة. إنسان عنده 40 شاة تجارة، فهل نزكيها زكاة المال وهي سائمة في 40 شاة شاة، أو نزكيها زكاة المال نقومها كم تساوي ونزكي قيمتها، أم الزكاتان معا؟ نزكيها زكاة بهيمة الأنعام ثم نرجع ونزكيها زكاة عروض التجارة؟ قالوا لا، هذه ازدواجية في التشريع لا يتأتى. وأعتقد أن هناك قول وسط، وهو المسروق إما أن يوجد بعينه بيد السارق، وإما أن يكون السارق أتلفه قبل أن يقام عليه الحد. فإن كان موجودا بعينه، سرق مجنة والمجن في يده موجود، ما باع وأكل ثمنه ولا أحرق ولا أتلف، موجود، أو سرق ما يمكن أن يتلف، سرق ثيابا وأتلفها بالاستعمال، أو سرق دقيقا أو برا وأكله. فإذا كان المسروق موجود بيد السارق بعينه فالجمهور على أنه يؤخذ منه، وإذا كان قد أتلفه لا يكلف بقيمته. وأعتقد أن لفظ الحديث يشتم منه رائحة هذا القول، لأن الحديث يقول إيش؟ لا إيه؟
لا يغرم السارق،
يغرم، ما قالش لا يرد، ولا لا يدفع. والغرامة تكون على الشيء الموجود ولا الشيء اللي تلف؟ الشيء اللي تلف. إذن جوهر الحديث يشير إلى هذا القول الوسط الذي هو ينظر إلى عين المسروق، إن كان موجودا بعينه رده إلى صاحبه، وإن كان قد أتلفه لا يغرم قيمته. وهذا يتمشى مع لفظ الحديث يغرم. إذن هذا الحديث دليل من يغرم السارق ما سرقه إذا أتلفه، والحديث لا ينهض إلى هذا الحد، ولكن وجد من يقول به ثم وجد من رجع عن القول به، إذن هو مضطرب منكر لا يعول عليه. والشافعي رحمه الله تعالى لما كان يقول به ثم رجع قال الحديث نسخ، ها إذن كان صريح، لأن النسخ لا يكون إلا لثابت. وما الذي نسخه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى على المرأة المخزومية ما غرمها كلما كانت تجحده أو كلما سرقته، ولم يذكر الغرامة معها، مع أن قضيتها في عام الفتح أو في حجة المتأخرة. فلما لم يذكر صلى الله عليه وسلم في بعض أحداث السرقة أن يكلف السارق رد ما سرق أو غرم ما سرق، فيقول الشافعي إذن قد نسخ موضوع أن السارق يغرم، فإذن على هذا السارق لا يغرم كما في نص الحديث، السارق لا يغرم ما سرق إذا قطع. أما إذا لم يقطع وشفع فيه قبل أن يصل إلى الإمام وطالب صاحبه السارق وهناك سعي بصلح، فإنه يرد الحق لصاحبه لأنه لم يقم عليه عليه الحد.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ جبنة فلا شيء عليه.
لا عزيز، أظن تقدم لنا من قبل لا قطع في ثمر ولا كثر، مر علينا هذا. المؤلف أعاد هذا الحديث مرة أخرى لما فيه من الزيادة والتوضيح. هناك لا قطع في ثمر ولا كثر وانتهي، ومالك رحمه الله يزيد إليه: ولا حريسة الجبل. ثم ها هو المؤلف رحمه الله يعيده ولكن يأتينا بزيادات: لا قطع في ثمر وإيش معلق. هناك مطلق ثمر، هناك قيد الثمر بالتعليق أنه معلق في أغصانه، أي ثمرة على شجرتها. نعم.
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير،
فإذا دخل إنسان إلى شجر وفيه الثمر معلق فأخذ بفيه لحاجة، جعان وأكل، نجمع عليها الجوع والخطر؟ لا. عمر رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة أوقف الحكم بقطع السارق، حتى شنع بعض المغرضين لعمر قالوا إنه ضاد التشريع، نفى حدا من حدود الله. عمر ما نفى ولا ألغى، إنما راعى الظروف في عام المجاعة والناس في أشد الحاجة والجوع يدفعهم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى نظر إلى الإنسان الفرد في ذاته الجائع فأحل له الميتة. يبقى عمر يجي بعام المجاعة ويقطع يد السارق؟ هذا ما هو معقول، ولا من الحكمة ولا من السياسة. فهنا من أخذ بفيه، وأشرت البارحة إلى أن رجلا وجد إنسانا في مزرعة البر والسنبل قد انعقد حبه، انعقد اللبن في السنبل، فأخذ يفرك ويسف ويأكل. من يعمل هذا إلا الجائع؟ جاء صاحب القمح وأخذ وقال له: أنت سارق. فذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات أخذ في خبنته فقال: اطلقه، لم تطعمه إذ كان جائع، ما أنت شايف سوف الله، ولم تعلمه إذ كان جاهل، وبعض الروايات وفرض له من بيت المال رزقا. يموت ولا يروح يسرق؟ أعطى من بثمة للمسلمين. فهنا لا قطع في ثمر معلق. طيب، هو ما سرق ولكن جائع ودخل وأكل. إذا كان المولى سبحانه وتعالى فرض على الغني نصابا للفقير في ماله وفي أموالهم حق إيش معلوم للسائل والمحروم، وهذا محروم. ثم هناك أيضا في المال حق سوى إيش الزكاة، يعني ليس حق المال الزكاة المفروضة فقط، لا، هناك حقوق أخرى لو أن ولي الأمر دوهم أو المسلمون دوهموا بأمر في القرية واحتاجوا مالا يرد ما دهمهم، كان هناك جسر وانكسر، يتركون الماء يفيض على القرية يغرقها، كان هناك طريق وتكسر، كان هناك مستشفى وسقط، كانت يعني أشياء طارئة، ولي الأمر ما عنده شيء، هو له راتب يأكل منه زي ما أي موظف. من أين سيقيم هذه المنشآت؟ ينتظر حتى يجيب الزكاة؟ الزكاة لا تصح في هذا، لأن الزكاة إنما هي حق للفقير. تبني مدرسة ومستشفى وجسر على حساب الفقراء؟ الفقير ما عنده سيارة حيمشي على هذا الجسر، والفقير إذا دخل المستشفى يا الله يحصل ربع علاج ويجامل به الآخرون، والمدرسة أولاد الفقراء يمكن ما يقدر يدرس، وتكون خاصة بالأغنياء، تعلم أولاد الأغنياء بحق الفقراء، هذا خطأ. المهم حينما يقع مثل هذا لولي الأمر الحق أن يفرض على الأغنياء بقدر غناهم، خلينا نقول 2% 1%، الزكاة 2.5% ولا لا؟ هذه المفروضة، احنا خليها لو احتاج إلى 10%، لأن 2% على سبيل الإرفاق، والزكاة شرعت للإرفاق من الطرفين، إرفاق بالمالك لا يكلف إلا إذا ملك نصاب واستغنى عنه حولا كامل، إذن هو في غنى عنه، طلع 2.5%. وإرفاق بالفقير لا نتركه يموت مجوعا ولا يروح يسرق، فإرفاق بالطرفين. لكن هنا ليس موضع إرفاق، موضع شدة وحزم، أي حالا ابنوا الجسر، حالا أقيموا المستشفى، حالا تبنوا المدرسة، طب من سنسوي؟ ونحن نعلم أن قريش لما انهدمت الكعبة وأرادوا بناءها جمعوا حلي النساء ابتعادا عن الأموال التي دخلها الحرام من الربا ومهور البغي وحلوان الكهد إلى آخره. إذن يفرض، ونص الفقهاء على أنه إذا غلب الخوارج على بلد وأرادوا مالا واستطاع ولي أمر المسلمين أن يجمع مالا من المسلمين بالأفراد ليدفع هؤلاء فعل. إذن هذا جاء، إذن له حق في هذا الزرع فأخذ بفيه. وأين تذهب رحمة المسلمين وشفقتهم وعاطفتهم إذا منعوا مثل هذا؟ هذا من أبسط معاني الأخوة والإرفاق والرحمة. إذن من جانب أنه افتقد الحرز، ثمر معلق في الهواء بأغصانه حتى الطير يجي يأكل منه، وهوام الأرض أو السباع تأكل مما تساقط منه، له محرز. ولكن ما لم يتخذ خبنة، والخبنة كما يقولون العب ولا الجيب ولا طرف الثوب ولا كم واسع زي حق البادية، ويخرج به. إذا أخذ زيادة عما في فيه شبع، وأخذ في ثوبه وخرج به، الأصل فيه ثمر معلق ليس محرز، وهذا أخذ منه، ماذا نفعل معه؟ سيأتي هناك أن بعض النصوص يغرم مثلي قيمته، مو المثل لا مثلي، لأن فيه تعدي، والجمهور يقولون لا مثالية أو لا زيادة في التقدير والقيمة والعوض، إنما العوض في القيمة، تقدر قيمته ويدفعها. هذا كله في الثمر الايش؟ معلق. اذا الثمر المعلق اما اخذ بفيه ولا اخذ بحجره، وكلا الامرين لا قطع فيها. واما ما اكله فلا غرم عليه، وما اخذه فيغرم قيمته. هناك من يقول مضاعفة، وهناك من يقول لا، قيمته العادية. هذا الثمر الايش؟ المعلق. نعم.
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة.
بس ومن خرج بشيء منه، هو رجع إلى ايش؟ الثمر الايش؟ المعلق. إذا الثمر المعلق له حالتان، يأكل منه بفيه أو يأخذ بخبنه. فما أكل بفيه فلا عقوبة عليه ولا غرم لذي حاجة، ما هو يتفكى ويفسد حق الناس، يأخذ من هذه شوية ويقطع من هذه، بس يتذوق يبغى يفسد على الناس الثمرة، لا، لحاجة. وإما أن يأخذ معه في خبنة، في مقطف، في وعاء، في كيس، المهم أنه يخرج بهذا الجزء من الثمر المعلق عن محل الشجر، فلا قطع ولكن فيه الغرامة. نعم.
ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن
المعلق. اصبر عاد، احنا أول في الثمر ليش؟ المعلق. ومن خرج بشيء منه، أي من الثمر الذي كان معلقا ولكن قد آواه الجرين. الجرين وفي لغة الأرياف الجرن، وهو المكان الفسيح الذي يداس فيه الحبوب كالقمح والذرة والدخن، والذي يجفف فيه التمر. صاحب النخل إذا أخذت التمرة ثلاثة أرباع يبوسة وانتفى عنها عنصر الرطب، العسل السائل هذا جد، وجاء ونشرها في الجرين معرضة للشمس لكي تزيل عنها الرطوبة لتصلح للخزين والادخار، لأنها لو خزنت وادخرت وفيها الرطب عفنت، لأن الماء لا زال موجودا فيها. فإذا ما تعرضت للشمس، في بعض البلاد النخيل ما يتمر على رؤوسه لكن يلوين، والشمس لا تكفي لتيبيسه، يحمسونه في الفرن حتى تذهب عنه الرطوبة، ثم بعد ذلك يدخرونه. فإذا كان هذا الثمر قد آواه الجرين بأن جده صاحب النخل بعروقه وجاء ووضعه في الجرين، أو فرط التمر من العروق ونشره في الشمس ينتظر جفافه للادخار، فجاء إنسان وأخذ من هذا التمر بعينه اللي كان في النخلة، هو بعينه اللي في الجرين، لكن تغير وضعه. إذا أخذ منه بعد أن تحول إلى الجرين، آواه الجرين يعني أحرزه، فأخذ منه ما يساوي نصاب القطع قطع. وهذا من أقوى أدلة الجمهور القائلين بإيش؟ بالحرز، لأنه حينما كان معلق لا شيء فيه، لما آواه الجرين كان فيه ليش؟ القطع، لأن الجرين حرز له. نعم.
ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه، هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد.
تقدم في أمر الشفعة في السارق قضية من؟ ها؟ المخزومية. كانت امرأة كذا تستعير وتجحد أو سرقت فأمر فقطع يده. جاء أسامة يشفع، أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب انتهى. أعاد هنا حديث صفوان لنقطة أساسية مهمة في موضوع القطع، قضية رداء صفوان. قالوا كان صفوان قيل ببطحاء مك، وقيل بالحرم المك، وقيل بالمسجد النبوي. توسد رداءه، يعني جعله وسادة. لما جعله وسادة حطه فين؟ تحت رأسه. ما هل ما تحط المخدة؟ فجاء إنسان وأخذه من تحت رأسه وهو نايم، فانتبه فأمسك فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالسارق أن يقطع. صفوان اندهش، أنا ما أردت هذا يا رسول الله، أن يقطع في غدائي، هو له صدقة مني عليه. هو ايش؟ له صدقة مني علي، ولا تقطعه. طيب ايش الجواب؟ صدقة دحين، صدقة لما انت عايز تصدق عليه جيب له هو. ليش؟ هل كان ذلك، اي هل كان ذلك التصدق بالرداء عليه، كان قبل أن تأتيني به؟ إذن لو تصدق عليه به قبل أن يصل ولي الأمر يقطع؟ لا، من مفهوم هذا النص النبوي الصحيح. هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو متعشق تقطيع الأيدي ولا رجم الزنا ولا تعذيب الناس، هو يتطلع إلى العفو والسماح والرحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولكن كمسؤول، لو أن هذا شفع وترك وهذا شفع وترك، فين مهمة المسؤولية في الرسالة؟ وين مهمة ولي الأمر في تنفيذ الأحكام؟ ما من مجرم يعدم أن يشفع فيه شاف، يبقى ما في أحكام. ولهذا جاء عن ابن الزبير أنه مر به سارق فشفع فيه الزبير بن عوام، فقال صاحب المتاع المسوق لا، حتى أصل به إلى رسول الله. قال حينئذ لا شفع الله فيه، أو أن من شفع في حد من حدود الله فكأنما ضاد الله في حكمه. وهذا جاء نصا صريحا عن عبد الله بن عمر لما سئل عن الشفاعة في الحدود، قال من حال دون حد في الإقامة فكأنما ضاد الله في حكمه. الله يقول اقطعوا، هذا يقول لا تقطعوا. فإذا كان قبل وصولها إلى الإمام أمر. وهنا في قضية صفوان الذي أعاد حديثه بعد المخزومية، هو له صدقة. يبحث الفقهاء فيما لو ملك السارق المسروق قبل الحد وبعد رفعه إلى الإمام. قالوا إن السارق إذا امتلك المسروق، إن كان قبل أن يرفع إلى السلطان فهذا حكم، إذا كان بعد أن رفع إلى السلطان فهذا حكم آخر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه محمد وأبو يوسف يرى بأن السارق إذا امتلك المسروق قبل القطع لا قطع ولو رفع إلى السلطان، والجمهور يقولون إذا رفع إلى الولي فالقطع حتما. فالأحناف يقولون طب امتلك والسارق لا يقطع إلا في سرقة مال الغير، وهو الآن سارق مال الغير ولا مال نفسه؟ لا تتعجلوا، هو حينما سرق المسروق سرقه وهو في ملك من؟ ملك الغير. إذن ملك السارق للمسروق طارئ، والأسبق في الملكية لمن؟ لصاحب المال. إذن طرو الملك للسارق للعين المسروقة أمر مستجد، هو له صدقة هل كان. وهذا بحث حتى بعض رجال القانون ينازع فيه أو يختلفون فيه لاختلاف وجهة النظر، ولكن بالنسبة لنص قضي الصفوان لم يبقى هناك مجال، كما يقول ابن عبد البر لم يبقى هناك مجال لنظر في القضية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صاحب المال يقول هو صدقة عليه ولسه ما قطع، ومع ذلك لم يعفه من القطع، ونبه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به. إذن خطوة أخرى، لو رأينا سارق ولم يبلغ أمره إلى السلطان نشفع فيه أو لا نشفع؟ ها نشفع وتؤجره. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجماعة معه أخذوا سارقا أو أتوا بسارق، فقال ابن عباس لصاحبي أطلقه، قال أنت ابن عباس تقول أطلقه؟ قال نعم والله لو كنت أنت لتمنيت أن نطلقك، يعني حب لأخيك ما تحب لنفسك. وجاء أن عمر شفع قبل أن يرفع إلى السلطان، وعلي شفع قبل أن يرفع إلى السلطان، والحديث تعافوا الحدود بينكم والعفو أحب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر على مسلم في الدنيا إيش كان له؟ ستر الله عليه في الآخرة. وش أعظم من هذه المنة؟ يستر على رؤوس الأشهاد. إذن الإسلام دين السماحة، وليس غرضه أن يقطع الأيادي ويقيم الحدود ويسفك الدماء، لا والله، إنما جعل الحدود زواجر لتردع النفوس الضعيفة الشريرة، فإذا وجد لها مترك ترك. ادراء الحدود بايش؟ بالشبهات، ما اخذوها بالشبهة، لا، الحاكم الظالم الذي يأخذ الناس بالشبهة، والحاكم العادل الذي يعفو على الناس لأدنى شبهة. الناس ما هم معصومين ولهم ملائكة، ولا بد من الرفق، لكن موقف السلطان موقف ولي الأمر التنفيذ لا يملك العفو. قال هو له يا رسول الله ما أردت ذلك، هو له صدقة. فقال هل لا كان. وعلى هذا القاعدة العامة أن السارق إذا امتلك المسروق بعد رفعه إلى ولي الأمر لا يسقط عنه. ونظر القائلون بعدم الإسقاط لو أن إنسانا زنى بجارية فوهبت إليه أو اشتراها بعد أن رفع الأمر إلى السلطة يسقط عنه حد الزنا ولا يقام عليه؟ يقام عليه. طيب هو امتلكها؟ لا، امتلكها بعد أن ثبت الحد بوصوله ورفعه إلى ولي الأمر. لكن إذا كان قبل هذا لا مانع. امرأة جاءت واشتكت زوجها لعلي رضي الله تعالى أو لعمر، نسيت والله، إن زوجي قد زنى بجاريتي. طيب ائت بالبينة وإلا غيبناه بالحجارة، رجمناه. قالت لا أنا ورجعت عن دعواها ورجعت كذا، لم يكن هو ولي الأمر في ذلك. إني كنت وهبتها إليه، كنت، ما هو الآن أهبها، كنت وهبتها إليه. طيب مدام كنت وهبتيها إليه جاءت تشتكيه ليش؟ ما أصبحت ملكه قبل أن تأتي به الآن، إذن بعد أن وهبتيها إليه لا يكون إتيانه إياها زنا ويسقط الحد بإيش؟ بذلك.
وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق يا رسول الله، قال اقطعوه، فقطع. ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه، فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة فذكر مثله. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكروه.
واستنكره. أيوة.
وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.
هذه قضية أثيرت وتعددت، والصحيح كما جاء عن الشافعي نسخه. جاء في الشارب وفي السارق، أخذ شخص شارب قال اقتلوه، قالوا إنه شارب، قالوا أقيموا عليه الحد. وجيء به الثانية والثالثة والرابعة فأقيم عليه الحد في الرابع، فجلد في الرابعة أو في الخامسة. يقول صاحب نصب الراية الأحناف لما جيء به في الأخيرة وأمر بجلده عرفنا أن الحد قد وقع والقتل قد ارتفع. في الأول أمر بقتله وفي الثاني وكذا، ثم في الأخيرة أمر بجلده ولم يأمر بإيش؟ بقتله. فيقول صاحب نصب الراية علمنا أن الحد قد وقع، حد الإيش؟ الشر، وأن القتل قد رفع. وللأسف أني أجد رسالة لبعض منسوبي الحديث في هذه الآونة ويدافع في هذه القضية دفاع المستميت على أن يثبت القتل، وهذا كما يقال من التطرف والتشدد الذي لا ينبغي، لأن جمهور العلماء على أنه لا يقتل. الله جعل حده الجلد، وهنا رأي الجمهور في من سرق وتكررت سرقته ماذا يكون الحال؟ في أول مرة بإجماع المسلمين أن تقطع يده اليمنى من الكف المعصم، فإذا ما سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى من القدم. هناك أقوال شاذة بأنه تقطع يده اليسرى يد بعد يد، والجمهور يقولون لا، هذا ضياع الجنس، وسيأتي لعلي رضي الله تعالى عنه تفصيل في ذلك. فإذا ما سرق الثالثة ماذا يكون الحال؟ بقي يده رجل، نقطع يده اليسرى ولا رجله اليسرى؟ سمعتم بقضية السارق الذي جاء يشتكي عامل اليمن بأنه قطع يده ورجله، كانوا يسمونه الأقطع، وأشفق عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وآواه عنده، فسرق من بيته عقدة، وكان يصلي في الليل ويقوم ويدعو: اللهم انتقم من سرق من هذا البيت، اللهم اخذله، اللهم افعل، اللهم افعل. وخيرا وجدوه عن سائق في السوق وسألوه: من اللي جاب لك هذا؟ قال: الأقطع اللي في المسجد. فيقول أبو بكر: والله ما أدري، أأعجب لقيامك الليل أم لدعائك على نفسك؟ أنت عارف نفسك، أنت عارف من اللي سرق. ولم يقطعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو دعه السجن. وهنا يختلف القول في من سرق الثالثة أو الرابعة، هل يقتل؟ جاء الحديث بقتله ولكنه متروك ولم يعمل به. وأتي علي رضي الله تعالى عنه بسارق سرق المرة الثالثة بعد أن قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. الترتيب الطبيعي أن يبدأ باليد اليسرى في المرة الثالثة، فقال فلم يقطعه علي وأودعه، قال: أكسروا حدته بالسجن، أو مش كده، خرمته، أو يعني زي إنسان مدمن السرقة. قالوا: لما لم تقطع؟ قال: والله إني لا أستحي من ربي أن أقطع يده الأخرى، كيف يتمسح، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يدفع عن نفسه، إذا كنت قطعت اليدين مع إحدى الرجلين. فامتنع من قتله ومن قطع يده اليسرى، واكتفى بالقطع في اليمنى واليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم أودعه السجن طيلة حياته ليكف المسلمين من شره. إذن اقتلوه، هذا منسوخ كما قالوا، وأنه لم يعمل به، وتوقفوا في السرقة الثالثة ماذا يفعلون به. وهنا كما يقال تعارض مصلحة الإنسان مع إقامة الحد. في حالة إمكان إقامة الحد لا ينظر إلى مصلحة، تقطع اليمنى وتقطع اليسرى ولا ينظر إلى مصلحته، عنده بعض ما يجزئه، الرجل تك عليها ولا على عصا، واليسرى تجزي عن اليمنى. ولكن إذا قطعت اليسرى يكون الأمر فيه إشكال، فيكون كما يقول ابن قدامة في المغني: يعرض كأنه هلك. إذا أصبح مقطوع اليدين وإحدى الرجلين كأنه هلك، والحد تطهير وليس هلاك. إذن دعوى القتل يدعي بعض العلماء أنها منسوخة، وأن السلف رضوان الله تعالى عليهم وخاصة الخلفاء ما قتلوا ولا قطعوا سوى اليد والإيش والرجل، والله تعالى أعلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40،
قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر. متفق عليه.
هذا الحديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر. وصف الرجل هنا وصف اضطرادي وليس له مفهوم مخالفة، لأن الحكم يشمل المرأة أيضا. أتي برجل شرب الخمر. الخمر عند مسمى أبي حنيفة ولا الخمر عند الجمهور؟ الخمر عند الجمهور، لأن كل مسكر عند رسول الله خمر، سواء كان ذلك بالإلحاق أو بالقياس على وضع ما خامر العقل من ماء العنب وماء التمر. فأمر بضربه نحو، أي ليس بعدد مضبوط لا يقبل الزيادة ولا النقص، ولكنه تقريبي 40. جاء في بعض الروايات أنه أمر بضربه فقاموا إليه، بعض بالنعال وبعض بالرداء وبعض بالعصي، فقدر مجموع ذلك فكان نحوا من 40، أي 40 صوتا، أي ليس هناك آلة محددة معروفة معينة موصوفة، وليس هناك عدد مقطوع به، لأن العدد تارة يكون له مفهوم وتارة لا مفهوم له. وقال ضربه بجريدتين، ضرب بالجريدتين نحو 40 ضربة، وكونها جريدتين تضرب في 2 تكون 80، او ان الجريدتين معا ضربة واحدة. تقدم لنا في الذي زنى وهو مضنا مريض ما يتحمل لقامة الحد عليه، فقال خذوا اثكالا فيه 100 شمروخ واضربوه بها ضربة. فتعدد الشماريخ في الآلة أجزأت عن تكرار الصوت المفرد. فهنا أمر بضربه بجريدتين نحو من 40 ضربة، والأربعين ضربة تعتبر كل واحدة ضربة، ولا 40 من 2 تعتبر واحدة، والضربة بالجريدتين تعد صوتا واحد. هذا هو محل النظر. لكن جاء بعد ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ضرب 40، ما قالش جريدتين معا. وجاء عمر فاستشار الناس. ما الحاجة للاستشارة بعد فعل رسول الله وفعل أبي بكر؟ أمامك سنة موجودة، وأمامك سلف، وضرب حدا معينا 40، لماذا تستشير من جديد؟ نحن لا نشك في استشارة عمر الملهم المحدث، لو كان فيكم نبي بعدي لكان عمر، نطق الحق على لسانه 10 مرات موافقا لكتاب الله. وعمر يقولون صاحب تشريعات، له اجتهاديات في الإسلام. قالوا إن سبب استشارته أن الناس قد أكثروا من الشرب، فرأى بأن في الزمن الأول في عهد رسول الله من الصحابة وفي عهد أبي بكر من الصحابة والتابعين كان الناس قد ارتدعوا عن الخمر، وقد أشرنا إلى أن القرآن تدرج في تحريم الخمر من اتخاذ التمر والعنب سكرا، ومن الفطام فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من نفع هدر المنفعة فيه، ومن فطامهم مؤقتا، ومن الزجر النهائي في بيان العلة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إلى آخره، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر إيش؟ انتهينا يا ربي. فكانوا حديث عهد بهذا النص وهذا الانتهاء، لكن لما طال الزمن فيما بعد ووفرت الحياة عندهم ورغد العيش عليهم توسعوا في أمر الخمر، فلما رأى عمر توسع الناس في الخمر وهو يعلم أن الحدود زواجر، ورأى أن الأربعين لم تزجرهم فاستشار، وهل عمر في حاجة إلى من يشير عليه وهو الملهم المحدث؟ نعم، لأن هذا ليس لشخصه وليس لفرد معين، وإنما هو لعامة المسلمين، حتى لا يقال فعل عمر استشار المسلمين، استشار الحاضرين وبين لهم إن الناس قد أكثروا أو تفشى فيهم الخمر فماذا ترون. فهناك من قال إن الشارب إذا سكر هدى، وإذا هدى قذف، نرى أن يحد حد القذف لأنه متوقع منه، والثاني قال نرى أقل الحدود كم؟ 80، ولا ينبغي أن نتجاوز أكثره. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه بأقل الحدود وضرب الشارب 80. المؤلف ساق بعد ذلك ما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي ليجمع لنا عمل الخلفاء الراشدين الأربعة. جاء بالوليد بن فلان إلى عثمان فأمر عليا أن يجلده، فعلي أمر عبد الله ابن أبي جعفر أن يضرب، وأخذ علي يعد حتى وصل إلى الأربعين، فقال أمسك. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 40، وضرب أبو بكر 40، وضرب عمر 80، وكل سنة، سنة رسول الله وسنة أبي بكر وسنة عمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فقول علي رضي الله تعالى عنه وكل سنة مع اختلافها، الرسول 40، أبو بكر 40، عمر 80، وعلي يقول كل سنة لأنها عن خليفة راشد، والرسول أعطى الخلفاء حق السنية فيما لم يوجد فيه نص. طيب هذا فيه نص عن رسول الله وعن أبي بكر. رأى علي أو رأى عمر أن النص عن رسول الله ليس قاطعا لأنه قال نحوا، وهذا أمر تقريبي، إذا قابل للزيادة والنقص، ولم يعين عددا معينا لا يقبل الزيادة ولا النقص، إذا اجتهادية. أكمل الشيء. قال أمسك.
قال فجلده قال وكل سنة وهذا أحب إلي.
علي يقول هذا أحب إلي. هذا اسم الإشارة رجع إلى إيش؟ إلى الأربعين ولا إلى قول عمر آخر مذكور؟ بعض العلماء يأخذه على فعل عمر، لكن فعل علي بالذات التطبيق العملي بالأربعين ولا بالثمانين؟ بالأربعين. يبقى الأحب إليه إيش؟ الأربعين، وليس الثمانين التي فعلها عمر. وكيف يستحب علي ما ذهب إليه عمر ولا يستحب ما ذهب إليه رسول الله وأبو بكر؟ قال أمسك. فعلي رضي الله تعالى عنه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعثمان الذي أناب علي، بالتأكيد يكون بلغه ماذا فعل علي. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أربعون. ولكن ماذا نصنع برأي عمر؟ وكما يقول الناس يرى الحاضر ما لا يرى الغائب، كما فعل في الطلاق. الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، وأرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه مرفعة، فلو أمضيناه عليهم الثلاث ثلاث. وتخريجات العلماء كان الطلاق على عهد رسول الله، كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة. هل معنى أنهم كانوا يعتبرون الطلاق الثلاث واحدة، أو كان نوع الطلاق على عهدهم واحدة فقط ولكن الناس زادوا فيه وجعلوه ثلاث؟ هذا الوجه أحسن الوجوه عند العلماء لإمضاء عمر رضي الله تعالى عنه، واعتبار الثلاث مجموعة في كلمة واحدة ثلاث. وقضية هذه مسألة مستقلة أخرى. المهم عندنا اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم استمر الأمر واستقر بعد زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد فعل علي رضي الله تعالى عنه على الثمانين، على ما شاور عليه عمر. واستدل الجمهور بأن فعل عمر لم يكن سرا بل جهرا، ولم يكن رأيا فردا بل عن مشورة لأصحاب رسول الله، ولم يعترض عليه صحابي واحد. إذن ما ذهب إليه عمر يسمى إيش؟ ما اعترض عليه أحد من الصحابة، إجماع. إذن أجمع الصحابة في عهد عمر إلى أن يكون الضرب ثمانين. وعلي قال كل سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها.
يأتي المؤلف في هذا الحديث بأمر جانبي، وهو إثبات حد الشرب. معلوم عند الجميع بأن الحد يثبت إما بإقرار المحدود، وإما بنصاب الشهادة، وإما بقرائن قاطعة تحتف بالموضوع. فيقول إن عثمان رضي الله تعالى عنه أتي برجل إيش؟
أن رجلا شهد علي أنه راه يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها.
هذا من القرائن التي يعتبرونها قاطعة، وفي بعض روايات هذا الحديث فاستشمه عثمان أمر من يشمه فوجد ريح الخمر. وفي بعض الروايات أنه شهد عليه رجلان، شهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الثاني أنه رآه يتقيأها. ورسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وسأله أبك جنون أكذا، أمر إنسان أن يشمه هل فيه رائحة الخمر أم لا. ظاهر هذا النص أن من تقيأ الخمر كما قال عثمان من لوازم تقيؤها أنه قد شربها، وإلا من في الحجيبها. والجمهور لا يرون التقيؤ وحده دليلا على شربه الخمر أو على شربه المسكر أو دليلا على وجوب إقامة حد المسكر عليه، ويعتذرون بأمور. طيب تقيأ الخمر، ليش تقيأها؟ مدام هو مدمن وبينه وبين الخمر صحبة، ما يشرب كثير وقليل، ايش خليه يتقيأ الآن؟ إذا مستجد، صحته منحرفة. فقال الجمهور تقيؤه إياها يلفت النظر، فلعله قد خدع يريد أن يشرب دواء وكان بجوار الدواء خمرا في وعاء مثل وعاء الدواء فأخذ الخمر غلطا فشرب. هل هو أراد الشرب وأراد السكر أو أخطأ فيما أخذ؟ أخطأ، وهذا ليس عليه حد. وما يدريكم لعله أكره وأسقي الخمر لأمر ما ثم أثرت عليه الخمر فتقيأ. وهل الذي يكره على الخمر يحد؟ لا يحد، وما استكره عليه. فقالوا إن إدراء الحدود بالشبهات، هذه شبهات لا تستوجب إقامة الحد على من تقيأ. ومن الغريب يا إخوان أن أكثر من 30 سنة قرأت فيما أقرأ أن جنديا في الجيش الفرنسي يعملون لهم كشف طبي شهريا، فكان جندي في كل شهر يجلد لأن الطبيب يقرر بأنه شرب خمرا، وهو يؤكد لهم بأنه لم يشربها، ورفع الأمر إلى القيادة. قال أنتم تضربونني وأنا لم أشرب، شوفوا إيش في أمري. فأحيل إلى كونسلت طبي مجموعة من الأطباء وأخذوا عصارة من المعدة فوجدوا فيها خمرة وهو لم يشرب، ثم تبين بأن عنده غدة تفرز مادة توجب مادة الخمر في المعدة وهو لم يشرب، فرفع عنه الجلد لثبوت وجود تلك الغدة التي تفرز مادة الخمر داخل جوفه. إذن لو وجد إنسان بهذه الصفة وتقيأ، مش درانة بل كان عنده غدة ولا اثنين، إذن مجرد تقيؤ الخمر وجود الرائحة فيها شبهة، والحد يدرا بالشبهة. فالجمهور لا يقيمون الحد بمجرد التقيؤ، والله تعالى أعلم.
عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه.
حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجلد الشارب وبين وقال: فإذا شرب الثانية فاجلدوه، الثالثة فاجلدوه، الرابعة فاضربوا عنقه. هذا الحديث تمسك به داود الظاهري وقال: إن الشارب إذا تكرر شربه إلى الرابعة أو إلى الخامسة على اختلاف في العدد فإن حكمه القتل. وقد جاء نظير ذلك في السرقة: إذا سرق فاقطعوه، فإذا سرق فاقطعوه، ثم إذا سرق في الثالثة قال: فاضربوا عنقه. وجاء هناك بأن هذا القتل في السرقة قد نسخ، والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر في هذا الخبر في أنه قد نسخ، أي نسخ القتل في الرابعة أو في الخامسة. وداود الظاهري لم يثبت عنده النسخ، لأن من قال بالنسخ في هذه الرواية لم يبين النسخ. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول بذلك، ثم رجع عنه وبين ما هو الناسخ كما ذكر عن الزهري. والناسخ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فجلده الحد، ثم أتي به مرة أخرى قد شرب فجلده الحد، ثم إلى الرابعة إلى الخامسة جلده إقامة للحد عليه بالجلد ولم يقتله. فذكر صاحب نصب الراية فيقول الصحابة: فعلمنا أن الحد قد وقع، أي بالجلد، وأن القتل قد رفع. ولم يبقى في الحدود حد قتل إلا في القصاص حقوق الله، حقوق الآدميين. أما بقية الحدود سواء في الزنا أو في السرقة أو في القذف أو في الشرب ليس فيها قتل، إنما القتل يدخل هذه الأمور تعزيرا من جهة ولي أمر المسلمين إذا رأى إنسان لا يكف شره عن المسلمين، فإذا رأى ذلك فلا اعتراض عليه. أما التشريع والكتاب والسنة فلم يبق هناك قتل في حد. وعلى هذا يكون ذكر المؤلف لهذا الحديث ليبين تمسك داود بن علي الظاهري ومعه الثوري في أمر القتل، أن هذا هو الحديث الذي يستدلون به. ودعوى النسخ لم تثبت عندهم، فبقوا على ما هو الثابت وتركوا غيره. والجمهور باتفاق أنه لا قتل في الشرب. وقضية أبي جندل وفي القادسية وسعد بن أبي معه لما شرب وشرب وشرب فكان يجلده ويتركه، أخيرا حبسه. فلما حبسه وكان سعد مريضا لم يستطع أن يركب الفرس وأن يشارك في القتال، فرأى هذا الصحابي وهو محبوس أن المعركة ثقلها على المسلمين، فتغنى بأبيات بأن يكون الثقل على المسلمين وهو من فوارسهم ومقيد في السجن. فسمعته زوجة أبي سعد بن أبي وقاص وأتته في السجن، قالت: ما بالك؟ قالت: يعز علي أن أرى القتل في المسلمين وأنا هنا مقيد في السجن، أرجو أن تطلقي وثاقي وتعطيني فرس سعد وسيفة وأذهب فأقاتل، إن قتلت استرحتم مني، وإن سلمت أكون قد أديت واجبا في جهاد في سبيل الله. فقالت له: وإذا انتهت المعركة وسلمت، ما الذي يضمن لي أن تكون في مكانك حتى لا يأتي سعد ويسأل عنك؟ أعطاها العهود والمواثيق أنه إذا انتهت المعركة وقد سلم يأتي ويضع قدميه في القيد كما كان. وفعلا وخرج وقاتل، وكان له الغناء الأوفى. وسعد يرى، يقول: هذه حركة فلان لولا أنه في القيد سجين، هذه فرس فلان ومن الذي يركبها؟ وأصبح يتساءل في ذلك حتى انتهت المعركة، فسأل عن أبي جندل، فقالت له: إنه في القيد. فجاء وطلبه، قال: أما شاركت في المعركة؟ قال: بلى. وكيف؟ ذكر له ما ذكره لزوجه، فقال له: اذهب، لن أحدك في الخمر بعد اليوم. فقال: وأنا لن أشربها بعد اليوم. فقالوا له: لما تركتها؟ قال: كنت أشربها ويقام علي الحد فيها فيطهرني، الحدود مكفرات. الآن ما دام الأمير لا يقيم علي حد، فإذا شرب سيبقى علي وزرها، فلا أشربها أبدا. الذي يهمنا أنه كان يتكرر منه شرب الخمر، وكان يتكرر عليه إقامة الحد، ولم يقتل. وأخيرا رأى منه سعد هذه النجدة وهذه المروءة والشهامة، فأكبر فيه ذلك وقدر له، وأنه يأتي بعد أن أطلق سراحه فيضع رجليه في القيد. هذا هو تمام الوفاء، وهذا هو كمال الرجولة. إذن هذا الحديث كما يقول الشافعي إنه منسوخ، لأننا وجدنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآخرون الذين قال بأنه غير منسوخ يقولون: هنا حديث قولي وهنا حديث فعلي، إذا شرب فاقتلوه، هذا تنبيه قولي، وكونه يؤتى به إلى 4 مرات إلى 5 مرات ولم يقتله، هذا فعلي. وإذا تعارض القول مع الفعل أيهما أقوى؟ القول، لأن القول توجيه منه إلينا، وأما الفعل فشيء يخصه، ولا ندري لماذا ترك القتل. وهذا سعد ترك القتل، بل ترك الحد لأمر ما، ما ندري لماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في 4 أو 5 ليطابق القول. لعله تركه لعذر، ولكن كلمة لعل لا تصلح في تقرير الأحكام. ولو أنه كان قد تركه لأمر، هذا الأمر ليست خصوصية لا للرجل الذي شرب ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لا بد من بيانه ولا بد من التنبيه عليه ليعرفه أصحابه فيتركونه إليه خاصا به، كما جاء القرآن الكريم في المرأة التي وهبت نفسها للنبي إيش خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا لم يكن هناك بيان لخصوصيته صلى الله عليه وسلم في ترك القتل فيكون الأول من باب الزجر والشدة، ويكون الفعل من باب العدول عن تلك الشدة وإرجاع الأمور إلى نصابها، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه.
هذا الحديث أعم من موضوع الباب. إذا ضرب أحدكم، ضرب في حد، ضرب في تأديب، ضرب في خصومة، ضرب في أي شيء، الضرب له موجبات كثيرة، والمؤلف يسوقه هنا لأن الباب فيه ضرب 80-40 أكثر أقل، وهل هو في حد الخمر فقط ولا في جميع الحدود ولا خارج عن نطاق الحدود في التأديب ونحوه. الحديث عام، لا يحل لإنسان أن يضرب إنسانا على وجهه سواء كان حرا أو عبدا، لأن الوجه موضع تكريم، والله سبحانه وتعالى ظهرت قدرته العلية في وجه الإنسان. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول إذا أردت أن تعرف قدرة الله وحكمته وعلمه فقف عند جمرة العقبة وانظر إلى تلك الوجوه من تلك الأجناس من تلك الأخطار، فلن تجد وجهين متفقين في الصورة، في أي صورة ما شاء ركبك. نحن في هذا المجلس فقط كم يوجد من عدد وكل له وجهه؟ التخطيط واحد، الجبهة والعينين والأنف والفم والشفتين والعنق إلى هذا الحد، تركيب واحد وتخطيط واحد، ولكن سبحان الله لا يتفق اثنان في الأبعاد بالشعرة في هذه الأعضاء، كبر العين وصغرها، عرض الجبين والجبهة وسخفها، ارتفاع الأنف وانخفاضها، وسعة الفم وضيقه، بروز الخدين وانخسافهما، سحمة، بل لو وجد الاتفاق شعريا بالشعرة اللون لا تجد لونين من إناء واحد كل له لونه، البيض والسود والحمر والصفر على ألوانهم التي هم عليها، السحنة مختلفة، ولا تجد حتى التوائم، يقولون إن التوأمين سواء توأمين في بويضة من حيوان واحد أو توأمين من حيوانين سبقا إلى البويضة الشكل واحد، لكن فيه تفرقة، والأم هي التي تفرق بين الاثنين، إذا اختلط على الناس الأم تعرف زيد من عبيد. فهذه القدرة الإلهية في الوجه، كما قالوا كذلك في البصمة، بصمات الإنسان العشرين 10 في كفيه 10 في قدميه، لا تتفق بصمة من العشرين في الإنسان مع بصمة أخرى، ولا تتفق بصمة في إنسان مع إنسان آخر. ومن قرأ شيئا عن البصمات والخطوط الدائرة والمستطيلة والشكل البيضاوي والمثلث وأشياء العقل لا يسعه إدراكها فضلا عن تقديرها، فكل هذا في حكمة الله تتجلى في خلقة الوجه. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلى أحسن صورة، وعلى ما شاء ركبه وعلى ما شاء صوره، ولم يختلط عليه وجه من وجه ولا شكل من شكل. فقالوا تكريم الإنسان في وجهه. وهناك حديث لا نريد أن نطيل عليه ولكن إيرادا فقط يستدل به في هذا الموطن، وإن لم يذكره المؤلف ولم يذكره الشارح ولم يذكره غيره، إنما يذكر في علم الكلام في التوحيد. فإن الله قد خلق آدم على صورته، ته الضمير فيها رجع لمن؟ اسكت، ها رجع لمن؟ ها لا تعجل، إنها مزلة أقدام وتعارض آراء وأفكار. إن كان الضمير رجع لآدم إذن هذه خلقة الله. طب الله خلق الجبل والفيل وخلق اليد والرجل كل من خلقه، ولكن التنصيص على هذه يجب أن تحترم خلق الله في صورة وجه الإنسان. وإن كانت راجعة إلى الله ولا ندري كيف يكون الحال ولا على أي تكييف ولا على أي صفة، ولا نستطيع أن نقول كلمة واحدة. ولشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الحديث مجلدات، والإطالة فيه مزلة. نحن همنا بس إيراد وجهة النظر بأن الله كرم آدم، كرمه باللحم والعظم الحيوانات حتى غير مأكولة اللحم، فيها اللحم والعظم أكثر من الإنسان، ولكن الوجه، حتى إن بعض الناس أي بعض العلماء نهى عن أن يوسم الحيوان في وجهه، لأن بعض القبائل تسم الإبل وتسم غيرها بأن تأخذ حديدة محماة وتجعل علامة في جانب الإبل، سواء في صفحة عنقه أو في كتفه أو في وجهه صدره. فكثير من العلماء نهى أن توسم الإبل في وجوهها تكريما لعموم الوجه. الذي يهمنا أن الإنسان إذا ضرب عليه أن يتجنب الوجه. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي جارية هي راعية غنمي، فأكل الذئب منها شات، وأنا امرؤ بشر فغضبت، فلطمتها على وجهها ثم أعتقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك. يعني لو أخذ عصايا وضربها علقة كبيرة مليحة وتوبها وعلمها لا تعادل لطمة الوجه، لأن الرسول جعل لطمة الوجه لا كفارة لها إلا عتقها، وهذا شيء كبير. كل ذلك تكريما لإيش؟ للوجه. وبعضهم يخصص هذا في الزوجة، ولكن الحديث عام: إذا ضرب أحدكم في أي موجب للضرب مطلقا، حدا من حدود الله، تأديبا، زجرا، عداوة وشحناء، ينبغي على المسلم ألا يضرب الوجه، حتى الحيوان لا يضربه على وجهه. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى.
وهنا لحظة، إذا كان النهي عن ضرب صاحب الحد على وجهه، أين يكون محل الضرب؟ هناك من يقول يتجنب الرأس مع الوجه، ومالك يقول لا، إن كان متجاهرا مستهترا اضرب على رأسه لعلك تسقط ما في رأسه من هذا الداء. وعلي رضي الله تعالى عنه لما رأى إنسانا يجلد إنسانا قال: اعطي كل عضو حقه. وهم يتفقون على أن أكثر ما يكون الضرب من الفخذين إلى الكتفين، ويتجنب البطن خشية من مضرة الضرب، لعله يصاب بشيء، مرض مزمن، أو تأتي تقابل المرارة أو الكبد أو كذا، فلربما تقضي عليه. وهكذا يوزع الضرب في الحد على عامة الجسد، لا يوالي الضرب في مكان واحد، لأن هذا زيادة على الحد. لماذا؟ لأن موالاة الضرب في موضع واحد يضاعف الآلام، فإذا ما وزعت السياط على كافة البدن وعلى المواطن خاصة ذات اللحم والتي تتحمل، فحينئذ يكون الجسم كله قد استوفى حقه من مس الألم في الضرب. والله تعالى أعلم.